بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من الطعام، والصبرة هي الكومة والشيء المجموع بعضه إلى بعض يسمى صبرة. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها يتفقدها، فنالت أصابعه بللا في أسفلها، رطوبة، بلل يعني رطوبة في أسفل الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فهذا الحديث فيه الاحتساب على أهل الأسواق، وأن ولي الأمر أو نائبه يحتسب على أهل الأسواق، بمعنى أنه يتفقد السلع المعروضة للبيع لئلا يكون فيها عيوب مخفات فتضر المشترين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في هذه الصبرة. فهذا يدل على هذه المسألة العظيمة، وأن ولي الأمر أو من ينيبه يقوم بتفقد الأسواق ويمنع الغش حتى لا يتضرر المشترون، لأن الغش والخديعة والمكر أمور محرمة تضر بالناس وتسبب العقوبة. فإن الله أهلك أمة من الأمم وهم قوم شعيب بسبب بخس المكاييل والموازين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يجب أن يكون البيع والشراء على النصيحة وعلى الصدق وعدم الخديعة. وإن كان أكثر الناس اليوم يعتبرون الخديعة والمكر من باب الحذق والمعرفة، وأن الذي لا يخدع ولا يغش أنه لا يعرف البيع والشراء ولا يصلح للأسواق، أنه مغفل إلى آخر ما يقولون، وعندهم أن الحذق وأن الذكاء وأن الذي يصلح للأسواق هو الخداع الماكر الكذاب الذي يستطيع أن يخدع الناس، وهذا من قلب الحقائق، وهذا يوجب الغضب من الله عز وجل والعقوبة، يوجب حبس المطر. فإن نقص المكاييل والموازين يوجب غضب الله سبحانه وتعالى، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان. المسألة الثانية، الحديث دليل على إنكار المنكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بإنكاره وقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره، فينكر عليه علانية حتى يرتدع هو وغيره، ما هذا يا صاحب الطعام؟ المسألة الثالثة فيه دليل على أن من علب عيبا في السلعة وجب عليه الإخبار به، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه، بل لا بد أن يقول فيها عيب كذا وكذا حتى يكون المشتري على بصيرة، ولا يجوز كتم العيوب وإظهار السلعة بمظهر السليم، هذا لا يجوز. وهذا أمر تساهل فيه الناس اليوم، يعرفون أن في السلعة عيبا أو عيوبا ويجحدونها ويكتمونها، وربما يزوقونها ويدلسونها ويزوقون السلعة حتى كأنها جديدة أو كأنها طرية، بل يتعمدون أن يجعلوا ردي الطعام في الأسفل، أو ردي الخضار في الأسفل، أو ردي التمر في الأسفل، أسفل الصندوق أو أواني التمر أو أواني الطعام، يجعلون الردي في أسفلها أو في أسفل الصناديق، ويجعلون الجيد في أعلاها حتى يظن المشتري أن كل هذا الطعام أو هذا المحتوى في هذا الظرف أنه كله سواء، فينخدع بذلك. فإخفاء العيوب وإخفاء الشيء الفاسد من الطعام وجعله في أسفل الأواني أو في أسفل الصناديق أو في أسفل الأكياس، هذا من غش المسلمين والخديعة. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله، وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله فهو كبيرة. هذا من ضوابط الكبائر، أن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء ومن صاحبه، لأن يقول ليس مني أو ليس منا، هذا يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الذي يتساهل فيه الناس ويعتبرون أن الغش من الحذق ومن المهارة في البيع والشراء، الرسول اعتبره كبيرة من كبائر الذنوب وتبرأ ممن فعله، فالأمر عظيم وخطير جدا. وهبك خدعت العملاء وأخذت مالهم بغير حق ولم يعلموا، لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون في هذا المال الذي أخذته بركة؟ هل تأمن العقوبة وأن يمحق الله مالك وتصبح فقيرا؟ فعلى المسلم أن يخاف الله عز وجل. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني، فالأحسن أن يترك ولا يفسر، لأن هذا من نصوص الوعيد، فيترك على كما جاء في لفظه ولا يفسر. وليس معناه أنه يكفر، ليس معناه أنه يكفر، هذا بالإجماع أنه ما يكفر، الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر صاحبها لنصوص أخرى. فليس معنى ليس مني انه كافر، لكن معناه ان عليه وعيد شديد. هذا من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تفسر، لانها اذا فسرت ضاعت اهميتها. اللي يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي او ليس على سنتي، هذا تاويل، فتترك كما جاءت ولا تفسر، مع الاعتقاد بأن الغش ليس يخرج من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وأكل للمال بالباطل. وكفى هذا. نعم. من حبس العنب حين القطاف، يعني حين أخذه من الشجر ونضجه تركه على الشجر ينتظر ليبيعه على من يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة، تقحم النار أي أدخل نفسه فيها على بصيرة، يعني على علم وتعمد. فهذا الحديث أصل وقاعدة عظيمة في أنه لا تجوز الإعانة على المعصية، لا تجوز الإعانة على المعصية. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن الإعانة على المعصية بيع العنب لمن يعلمه أو يغلب على ظنه أنه يصنع منه الخمر، لأن الخمر تصنع من العنب وهذا هو الغالب، وتصنع من التمر، وتصنع من الشعير ومن الأطعمة، تصنع من أشياء كثيرة، لكن من أهمها العنب. فالذي يحبس العنب حتى يأتي من يشتريه ليصنع منه الخمر وهو يعلم ذلك أو يغلب على ظنه، هذا حرام، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان. والثمن الذي يتقاضاه محرم، وهذا يعم كل ما أعان على معصية، مثل الذي أجر محله لمن يتخذه دارا للربا، يأجر محله للبنوك الربوية، يأجر محله لبيع الآلات المحرمة كآلات الموسيقى والمعازف وآلات الطرب، أو يأجر محله لمن يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع القات أو يبيع سائر المحرمات، كل هذا حرام لا يجوز. حتى ولو كان الذي يقوم بهذه الأعمال من الكفار لا يجوز، وكالذي يبيع السلاح على الكفار ليقاتلوا به المسلمين، أو يبيع السلاح على قطاع الطرق أو على البغاة الذين يخرجون على إمام المسلمين، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. ومن باب أولى من يبيع المحرمات كالذي يبيع المسكرات والمخدرات والمفكرات، أو يبيع الميتة أو الخمر أو الخنزير، فإذا كان الذي يبيع على من يعمل هذه الأشياء عاصيا، فكيف بالذي يبيع الأشياء ويتولى هذا بنفسه؟ الأمر أشد. فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع التعاون على الإثم والعدوان، ومنع بيع السلع لمن يتخذها للمعصية، وتأجير المحلات لمن يتخذها للمعاصي، يتخذها دور بغى، يتخذها دور بغى، يتخذها محلات للعب القمار والميسر. فلا يجوز تأجير المحلات لتستعمل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. كذلك لا تؤجر المحل لمن تعلم أنه لا يصلي، لا يجوز أنك تأجر محلك لمن لا يصلي مع المسلمين، إن كان لا يصلي أصلا فهذا كافر، وإن كان يصلي في البيت ولا يحضر الجماعة فهذا عاصي، فلا يجوز أن تؤجر له محلك وهو لا يصلي. وهذا كثر في الناس اليوم أنهم لا يبالون، يأجرون ما هب ودب. ولو آذى الجيران ولو ضايق الجيران ولو تمرد على الله ورسوله وأبى أن يصلي ولو جاء بآلات له ونصبها على سطحه وآذى الجيران لا يبالون بهذا في مقابل الدراهم الفاسدة التي يأخذونها. الأمر خطير جدا. فهذا الحديث أصل من أصول منع التعاون على الإثم والعدوان، وما أكثر وقوع ذلك اليوم بسبب حب المادة وحب الدنيا وعدم المبالاة. ولا يدري هؤلاء أن ما يأخذونه من هذا المال سحت حرام منزوع البركة ولا خير فيه لوجه من الوجوه. فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذا الأمر. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. الخراج يعني النمى، ما يخرج من العين من نمى. بالضمان يعني يكون بسبب الضمان لمن يضمن. الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت، فمن يضمن هذه العين لو تلفت فإنه يستحق نتاجها وما يحصل منها من غلة في مقابل ضمانه لو تلفت. فهو قاعدة عظيمة في المعاملات. الخراج يعني الغلة تستحق بسبب ضمان الأصل لو تلف. فكل من عليه ضمان الأصل لو تلف فإنه يستحق نماءها وغلتها، هذا في مقابل هذا. ومثل قولهم الغنم بالغرم نفس الشيء، الغنم بالغرم. فمن يغرم لو تلفت الأشياء فإنه يستحق غنمها ونماءها. وهذا له أمثلة كثيرة، منها المبيع في وقت الخيار، خيار المجلس أو خيار الشر. الملك في مدة الخيار لمن؟ للمشتري، لكن له الخيار إن شاء رد. لكن لو نمى في هذه المدة نماء من العين كالتمر من الشجرة أو الولد من الدابة أو الآجار من المحل في مدة الخيار ثم ردها على صاحبها، فإن نماءها يكون للمشتري، لأنها لو تلفت في هذه المدة صار ضمانها عليه. وكذلك لو اشترى سلعة واستعملها ثم تبين أن فيها عيبا، تبين أن فيها عيبا لا يعلمه عند العرض، فله أن يردها. وإن كان استعملها واستغلها فله أن يردها، ويكون ما استغله منها وما أخذه منها في مقابل ضمانها لو تلفت عنده. وسبب الحديث هو هذا، أن رجلا اشترى عبدا واستخدمه وبعد مدة علم فيه عيبا مكتوما عنه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم بالعيب. فقال الرجل: إن المشتري أو إن الخصم قد استعمل هذا العبد مدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. هذا هو سبب الحديث، وهو قاعدة عظيمة، أن كل من يجب عليه الضمان لو تلفت السلعة فإنه يستحق خراجها، يعني ما يخرج منها من نماء وغلة. وهذا في الخراج المنفصل، كالولد والتمر والثمر والآجار. أما النماء المتصل هذا في النماء المنفصل، أما النماء المتصل كالسمن تعلم الصنعة فهذا يتبع العين، يكون لمن ردت عليه لأنه متصل فهو جزء من العين، فإذا ردها رد معها نماءها المتصل. وهذه القاعدة عليها أكثر أهل العلم، وهي قاعدة نافعة وعظيمة وحاسنة للنزاع بين الخصوم. نعم. هذا الحديث عن عروة البارقي رضي الله عنه، نسبة إلى بارق اسم موضع في اليمن، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، والدينار مثقال من الذهب، الدينار نقد ذهبي مقداره مثقال، ليشتري به أضحية أو شاة. هذا فيه التوكيل، فيه جواز التوكيل في الإسلام، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في الشراء، ففيه جواز التوكيل في الشريعة الإسلامية. وهو في القرآن أيضا، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق، هذا توكيل في الشراء أليس كذلك؟ فالوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أن تفوض إلى شخص أن يشتري لك أو يبيع لك أو يؤجر محلاتك، الوكالة جائزة وفيها تعاون على المصالح، لأن ما كل الناس يقدرون على مباشرة الأعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك. الكتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز التوكيل. ليشتري به أضحية، أضحية معروفة هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وأيام التشريق، هذه الأضحية وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، وضحى عن من لم يضحي من المسلمين. فالأضحية مشروعة في الإسلام، سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبها، ولكن الذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة، حتى قال شيخ الإسلام لو استدان، وإنسان ما عنده شيء لو استدان وضحى لكان هذا طيبا، لأنه إحياء شعيرة وإحياء سنة، هذا مما يؤكد مشروعية الأضحية لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات المالية. قال تعالى فصل لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي وقرن النسك مع الصلاة، ما يدل على فضل تقرب إلى الله بذبح الأضاحي والهدي، وذبح الأضاحي والهدي والعقيقة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. يشتري له أضحية أو يشتري له شاة، شاة هي تكون أضحية أيضا. فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى بالدينار شاتين، الرسول فوضه في شات فاشترى شاتين، تصرف هو، ثم باع شاتا بدينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بارك الله لك في صفقة يمين. فكان لو اشترى ترابا بعد ذلك لربح فيه، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كما ذكرنا فيه أولا جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه من العقود، ثانيا في الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي، جواز تصرف الفضولي أي تصرف الشخص الذي لم يوكل، لو باع لك شيء واشترى لك شيء وانت ما وكلته فهذا راجع إليك، إن أقررته صار الملك لك ويكون هو نائبا عنك، وإن لم تقره لزمه هو، إن لم تقره لزمه هو، البيع والشراء يكون له هو. هذا الحديث فيه جواز على جواز تصرف الفضول بالإجازة إذا أجازه من اشتري له أو بيع له بدون إذنه، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء بتصرف الفضولي. هذا الحديث دليل على جوازها إذا أقرها الموكل أو أقرها من تعومل له ببيع أو شراء بدون إذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عروة على ذلك وهو لم يوكله، إنما وكله في شراء أضحية شاة واحدة، فهو تصرف رأى المصلحة اشترى شاتين بالدرهم، ولا كان الأصل أنه يشتري شاة بنصف دينار ويرد النصف الباقي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، لكنه تصرف بما رأى أنه مصلحة وباع، اشترى وباع، ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له صح هذا التصرف، فهذا راجع إلى المتصرف له، فإن أجاز صح التعامل وإن لم يجز فإنه يرجع العقد إلى المباشر، يكون ما اشتراه له وما باعه له هو المباشر. هذه مسألة تصرف الفضول، وفيها خلاف بين العلماء كثير، لكن الصحيح هو هذا أنها تصح بالإجازة. وفي الحديث دليل على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه ولو بالدعاء، من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه ولو بالدعاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. وفي حديث آخر: من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فالحاصل أن أقل الأحوال أنك تدعو لمن صنع إليك معروفا في مقابل إحسانه. نعم.
وعن النبي سعيد بن الطويل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا خيرات ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بين ما في بطونها، وعن شراء الفتح وهو اخر، وعن شراء الزمان حتى تحسن، وعن شراء الصدقات حتى تحفظ، وعن قوه الغائص ورواه الواجب.
هذا الحديث فيه ست مسائل منهي عنها، ست مسائل منهي عنها، منها ما العلة فيه الغرض والجهالة، ومنها ما العلة فيه عدم الملك، فإن قوله صلى الله فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام من الحمل هذا للغرر والجهالة، لأنه ما يدرى وش اللي بطن الدابة، ولا يجوز، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإن كان مجهولا لم يصح البيع لما في ذلك من الغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل. والإسلام جاء بالصدق وجاء بالصراحة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرر، هذا ممنوع في الإسلام، هذه قاعدة، أن الغرر والجهالة هذا ممنوعان في الإسلام، لا يجوز التعامل بما فيه غرر أو ما فيه جهالة حتى يكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما، حتى لا يقع ضرر على أحد الطرفين. وكذلك نهى عن بيع ما في الضروع من اللبن، الضروع من اللبن، لأنه لا يدرى هل في الضرع شيء ولا ما في شيء، ولا فيه قليل ولا كثير، ولا لبن صحيح ولا فاسد، ما يدرى عن حقيقة ما في الضرع، فهو مجهول، فلا يجوز بيع اللبن في الضرع. وهذان النوعان من الجهالة، بيع الحمل في البطن وبيع اللبن في الضرع. لكن لو بيعت الدابة وفيها حمل جاز البيع، لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال، فيكون الحمل تابعا للحيوان يصح البيع. وكذلك لو باع دابة فيها لبن في ضرعها لبن صح البيع، لأن اللبن يدخل تبع الأصل ويجوز تبعية ما لا يجوز استقلالا. ونهى عن بيع الآبق، الآبق هو العبد الشارد عن سيده، شارد عن سيده، هذا الآبق. والعلة في ذلك عدم القدرة على تسليمه، ولذلك من شروط صحة البيع القدرة على التسليم، فلو باع جملا شاردا أو باع عبدا آبقا أو باع طائرا في الجو يطير في الجو، هو ملكه لكنه يطير الآن، عندك حمام تطير الآن في الجو ما يجوز تبيعه حتى تمسكها، لأنك ما تدري تجي ولا ما تجي، العبد ما تدري يمسك ولا ما يمسك، الجمل ما تدري، فيشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه للمشتري. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم قبل أن تقسم. واحد من المجاهدين له نصيب في الغنيمة لكن ما بعد قسمت، ما يجي واحد يقول بشتري نصيبك من هالغنيمة، لأنه ما يدرى وش يصيبه، ما يدرى وش يحصل له، هذا فيه غرر وجهالة، يمكن يحصل له شيء كثير فيندم البايع، أو يحصل له شيء قليل فيندم المشتري. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا رفقا بالناس ورحمة بالناس، فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمة أو نصيبك من الغنيمة إذا كنت من المستحقين للغنيمة حتى تقسم وتعرف نصيبك تماما، لأن هذا مجهول، هذا من بيع ما لا تملك، ما دام ما قبضته فأنت ما تملكه. كذلك لو كان لك عطاء في بيت المال، لك عطاء وعادة سنوية في بيت المال، طعام مثلا تمر في بيت المال، ما يجوز لك، أو وعدك بيت المال أنه بيعطيك أرض، بيعطيك تبي تمنح أرض نازل لك أمر بقطعة أرض ما يجوز أن تبيعها حتى تقبضها، لأنك ما تدري ماذا تكون وماذا يؤول إليه الأمر. فكل ما ليس في ملكك لا يجوز لك أن تبيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وكذلك نهى عن شراء الصدقات ما لم تقبض، صدقات الزكاة، أنت لك نصيب في الزكاة لأنك من الثمانية المصارف التي ذكرها الله: فقير، مسكين، عامل، غارم، في الرقاب في سبيل الله، لك نصيب في هذه الزكاة، أنت من هل أنت من مصارف الزكاة. ما يجوز تقول واحد: تعال اشتري نصيبي، أو يجيك واحد يقول: بشتري نصيبك. على الله اللي يجي قليل ولا كثير، نقول: لا، هذا حرام ولا يجوز حتى تقبض نصيبك وتعرفه. المغامرات والمخاطرات هذا ممنوع في الإسلام. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغايص، الغايص في البحر اللي يغوصون للدر، يغوصون في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان. يقول لك: أنا بغاص بالبحر، هالمرة اللي يحصل أبيعه عليك بكذا وكذا. أو يجي واحد يقول: أبشتري من خوصك هالمرة اللي تحصل، عاد قليل ولا كثير، أبشريه منه. يقول: لا، هذا حرام، ما تدري تحصل شيء ولا ما تحصل شيء، تحصل كثير ولا تحصل قليل، هذا مجهول، فلا يجوز ضربة الغايص، يعني ما يحصل له في الغوصة في المرة من الغوص، هذا ما يجوز حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه بيعا صريحا، ما فيه غش ولا فيه خديعة. المغامرات والمخاطرات هذه ممنوعة في الإسلام. وكذلك بيع السمك في الماء، السمك في الماء هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مقدورا على أخذه، كأن يكون في بركة صغيرة ومحصورة، بركة محصورة ما فيها مخارج ويمكن تناوله وأخذه، هذا لا بأس ببيعه في الماء لأنه ما فيه جهالة. الحالة الثانية أن يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه إلا بقبضه، كأن يكون في البحر أو يكون في بركة مفتوحة على البحر، هذا لا يجوز بيعه أنه قد يذهب ولا تحصل عليه إذا فيه من الجهال. كذلك الطير في الهواء كما ذكرنا، إن كان الطير في مكان محصور، يطير في مكان محصور في غرفة في شبك، ما له مخرج، فلا بأس بيعه لأنه مقدور على أخذه. أما إن كان الطير في الهواء في مكان مطلق ما هو محجوز، فلا يجوز بيعه لما في ذلك من الجهالة والخطر. فيؤخذ من هذا الحديث القاعدة المشهورة: منع الغرر والجهالة، ومنع بيع ما لا يملك الإنسان. وهذا يدل على أن الإسلام ليس فيه مخاطرات ولا مغامرات ولا مراهنات لما في ذلك من أكل المال في الباطل. فلعب القمار والميسر والمخاطرات هذا كله ممنوع في الإسلام، وإن كانت الآن على أشدها، قائمة على أشدها، كل تعامل أكثر الناس والتجارة الكبار كله على المغامرات وعلى الرهان وعلى القمار، هذا حرام. يصبح الرجل ثريا من أثرى الناس في لحظة، ثم يصبح فقيرا من أفقر الناس في لحظة، هذا يحرمه الإسلام، لا يجوز، لا يجوز هذا في الإسلام، وهو من أكل المال بالباطل، وهو من الميسر المحرم. الحاصل أنه لا يجوز في الإسلام كل غرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل مراهنة، إلا ما جاء في الحديث استثناء في المراهنات مثل السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الرماية، هذا لا بأس لأنه يعين على الجهاد، هذه أدوات جهاد، أما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات أبدا، ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يثري فيها الرجل ثراء فاحشا بلحظة أو يصبح فقيرا مدقعا في لحظة، هذا حرام. الآن تقوم أسواق للقمار وأسواق للمغامرات والمخاطرات، أسواق كبيرة، والمسابقات اللي تأخذ فيها سيارة بقيمة 500,000 أو كذا بسبب المراهنة، هو من أين استحقيت هذه السيارة؟ هذا خداع ومكر وأكل للمال بالباطل. نعم.
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك الا فانه غرام. رواه احمد واشار الى ان الصواب
اكبر. تابع للحديث الذي قبله، تابع للمسائل التي قبله. السمك في الماء لا يجوز بيعه اذا كان لا يقدر على اخذه، اما اذا كان يقدر على اخذه بان كان في ماء يسير ومحوز ما له مخارج فلا بأس. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمره بزكاه الشعير، ولا تباع الثمره على الله، ولا تدعو في الارض. رواه الطبراني بن مصر وساق اليه، واخرجه ابو داود في مراسيل بحكمه، واخرجه نجم وكنت على ابن عباس باسلام القمر واستقر بين قلبه.
هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخاطرات. نهى عن بيع الصوف على الظهر لما في ذلك من الجهالة، ولأنه يفضي إلى النزاع في قص الشعر، هذا يقول ارفع وهذا يقول نزل، المشتري يقول نزل القص والبائع يقول لا ارفع، ثم يحصل تعذيب للبهيمة. فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص ويفصل عن الدابة، أما بيعه وهو على ظهر الدابة وإن كان مشاهدا فإنه لا يجوز، لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعذيب الدابة في قص شعرها لما قد يكون من الاستقصاء في القص حتى يؤلمها ذلك. نهى عن بيع وكذلك عن بيع الثمرة حتى تطعم، يعني يبدو صلاحها، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل وهو باب بيع الأصول والثمار. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأن بيعها قبل بدو الصلاح عرضة للتلف والآفات، فإذا بدا صلاحها أمنت من العاهة بإذن الله، وجاز الانتفاع بها وأكلها. أما بيعها قبل أن يبدو صلاحها هي ما تصلح للاستعمال، وهي أيضا عرضة للآفات التي تصيب الثمار. هذا معنى تطعم، يعني يبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر، فإذا بدا صلاحها جاز بيعه، لأنه حينئذ يحصل الانتفاع بها وأكلها وتأمن من العاهة. نعم. نعم. لها عن بيع ولا لبن في ضرع، هذا كما سبق إنه لا يجوز بيع ما في الضروع البهائم الإبل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلب ويبرز ويرى ويشاهد، لما في ذلك من الجهالة، إلا إذا بيعت الدابة بلبنها جاز ذلك، لأن اللبن يكون تبعا للأصل. نعم. والحديث يدور على ما درت عليه الأحاديث السابقة، منع الغرر والجهالة في المعاملات. نعم. وإن كان أكثر الناس اليوم إنما يعيشون على الغرر والجهالة والمخاطرة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، على فضل الإقالة في البيع والشراء، ولا يصر الإنسان على العقد ولا ينظر إلى ندم أخيه وإلى حالة أخيه. قد يكون معسرا بالثمن ما عنده ثمن، قد يكون إنه ندم لأن السلعة ما تناسب له، قد يكون هناك عذر من الأعذار، فيراعي المسلم يراعي حالة أخيه ولا يحمله الإصرار على العقد على عدم الإحسان. نعم.
باب الخيار.
نعم. نعم. إذا كانت من ثمرة العام الماضي لازم تبين، لأنها الآن تشتبه بسبب الفريزرات ووسائل التبريد، صارت كأنها من ثمرة هذه السنة، فلا يجوز لك أن تبيعها إلا بعد أن تبين أنها من ثمرة العام الماضي وأنها مصبرة ومبردة، لا تخدع الناس بذلك. نعم. لا، ما هو جائز حتى يبين العيب، ما يقول إنه ما تصلح، يقولون الآن يكتبون حتى عقود إنه ما تصلح للاستعمال وإنه كومة حديد وإنه إن مشت فأنا بطالبك وإلى آخره، هذا كلام فارغ ولا يجوز، لازم من بيان العيوب اللي فيها، ولا يكفي إنك تجمل وتقول السيارة فيها عيوب، السيارة ما تصلح للاستعمال، السيارة كومة حديد، سيارة، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له، حتى تبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. هذا لا يجوز، وقد صدرت فيه فتاوى من دار الإفتاء لأنه حرام، لأنه فيه مفاسد، أولا أنه يحث الناس على الشراء وقد يكونون لا حاجة لهم في السلع وإنما يشرونها من أجل الجائزة فقط، وربما يتلفها لأنه ما هو بحاجة إليها إنما يريد الحصول على الجائزة. ثانيا فيه الإضرار بأصحاب المحلات الأخرى، إذا لم يعملوا عمله هذا ما راح لهم زباين فيضر بهم. وقد تقدم لكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان لأن ذلك يضر بأهل السوق، وهذا العمل يضر بأهل السوق. ثالثا أن هذا المال من أكل المال بالباطل لأنه في غير مقابل، سيارة قيمتها مرتفعة هذا من أكل، لكنه يأخذها من الزبائن وهم ما يدرون، يرفع عليهم الأسعار حتى يحصل هذه الجائزة، فهي من مال الناس ما هي من ماله هو، فهذه فيها مفاسد عظيمة ولا تجوز. نعم. والواجب منع هذا التلاعب في أسواق المسلمين، الواجب على ولاة الأمور منع هذا التلاعب في أسواق المسلمين، ومنع هذه الشركات وهذه الأسواق وهذه المحلات من هذا العمل السفيه الذي أصبح من لم يفعله تعطل من البيع والشراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما قولكم في من يمثل عقاره ولا يشتري عقاره؟
نعم.
ما قولكم في من يمثل عقاره؟
ايش؟
في من يمثل عقاره ولا يشتري عقاره التصديق في عقاره.
ولا يشترط
عدد المصدقين
في عقاره، وهل كانت يشترط؟ ما يجوز له، اذا علم انه ينصب دش ما يجوز له اجره، يرزق الله غيره. اذا علم انه ينصب دش ما يجوز له اجره ولو لم يشترط عليه، ما يجوز. واذا ركب دش يجب عليه اخراجه، لان هذا فيه اضرار بالجيران وفيه اعلان للمنكر، فلا يجوز له تركه واقراره. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تأجير المحل على صاحب الدكان يبيعه ضمن في هذا المقام مع العلم أن الذي أخذ المصاحف أكثر من هذا المقام؟
إذا علمت أنه يبيع الدخان فلا تؤجره، لأن هذا بيع مادة محرمة ويستغل محلك للمعصية، وأن تعلم هذا فلا يجوز لك هذا العمل. وإذا كنت ما تعلم عند العقد وفعله بعد ذلك فلك إخراجه، لأنه خالف مقتضى العقد، فلك إخراجه، بل يجب عليك إخراجه لأنه خالف مقتضى العقد، لأنه لا يجوز التأجير إلا على من يستغله في الأمور المباحة، أما من يستغله في أمور المعصية فلا يجوز هذا. نعم. لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن، يقول لو لم يبيع الدخان ما جوه الزبائن، يجيه الشيطان أو شياطين الإنس ويقولون له كذا، فلا بد أنه يعمل معصية حتى يحصل على البيع والشراء. هذا ما يجوز، لا يلتمس رزق الله بمعاصيه، لا يجوز هذا، ولا يجوز أنه يقبل هذه المشورة الخادعة. نعم.
هل يجوز
إذا كان يستطيع يعني بيع العبد الآبق أو الجمل الشارد على من عنده القدرة على إمساكه؟ لكن متى يكون عنده القدرة؟ ما أظنه، لكن قالوا هذا في المغصوب، يجوز بيع الشيء المغصوب على من يقدر على أخذه من الغاصب، يعني هذا شيء محفوظ يمكن السيطرة عليه، لكن الشارد والآبق هذا ما يمكن السيطرة عليه من أحد. نعم، فلا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا. نعم. فضيلة
الشيخ، إذا كانت السلعة التي فيها في بيتها ضرر وجهالة
كما يسير، لا، ما يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة ولو كان الثمن يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن الجهالة، وهذا مطلق في القليل والكثير، فما الذي يحل لك الثمن اليسير؟ ما يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، إن السرقة المال لا يكون على جنته الحالية بالخارج، فكيف يكون غيره؟
إذا كان كذلك فلا يجوز به. الكلام على إذا كان يعلم، تعلم حقيقته، أهل الخبرة يعرفون ذلك، أهل الخبرة يعرفون السمك إذا رأوه، أما من يجهل ذلك فلا يجوز. نعم.
وهي الشيخ،
هل يجوز تأجير
البيوت
لأهل البلاد؟ نعم. إذا كانوا يعملون فيها البدع، يستأجرون محل علشان يقيمون فيه حفل المولد النبوي أو الاحتفال بالمناسبات، احتفال بالمناسبات الدينية، احتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال في رجب، الاحتفال بليلة القدر، الاحتفالات البدعية، إذا كانوا يستأجرون المحل لأجل إقامة الاحتفالات أو لأجل إقامة التأبين للميت والندب والنياحة، فكل هذا لا يجوز، لأن هذه معاصي ولا يجوز الإعانة عليها. نعم.
فضيلة الشيخ، وقيلت الشيء الخروج وتصرف واخذ النفس بدون اذن الموكل هل له ذلك؟
لا، ليس له ذلك، هذا للمتصرف له، اذا اجازه فهو كله له، واما اذا لم يجزه رجع على العاقد. نعم. إن علمت إيش؟
أن السلعة أيضا ولم أخذ من البائع، هل يجوز أن أخذ من عليها المبتدئ؟
إذا كانت السلعة لك وموكل واحد يبيعها لازم تبين العيب اللي فيها، لازم تبين العيب اللي فيها، ما تقول أنا ما باشرت البيع ولا دريت عن البيع وعلى الوكيل، هذا ما يجوز، لازم تبين، صاحب السلعة يلزمه أن يبين، كذلك الوكيل والدلال يلزمه أن يبين ما في السلعة، ولو قال له صاحبها لا تبين لم يجوز له أن يطيعه، ما يجوز له يطيعه، لأن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. إذا شاف أنهم كاتمين يبين، لأن هذا من باب إنكار المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما علمت أدخل يده في الطعام وقال ما هذا، فإذا كان أنك تعلم أن السلعة فيها عيب وأن صاحبها كاتمة يعلمه جاحد يجب عليك البيان، وهذا من إنكار المنكر. نعم. فضيلة
الشيخ، ما
هو
الفرق بين مسألة الخراج بالضمان
ومسألة المصنع التي يرد معها صاع هذا أصل مستقل ما يدخل هذا يرد معها صاع هذا مستثنى هذه مسألة مستثنى وقالوا هذا أصل مستقل نعم تبع النص فيستثنى من قاعدة الخراج بالضمان نعم كل العقود كل العقود فيها إطالة الإجارة البيع كل عقود العقود المالية فيها إطالة نعم
قضية الشيخ هناك استراحات يضع عندها أصحابها البيوت فهل يتبع استجارها من أصحابها من التعامل على الإخوة الإخوان بعد علمهم أننا لا مجال لها من البيوت
نعم من إقرارهم على المنكر هذا من إقرارهم على المنكر ومن جر اللوم عليك لأنك إذا استأجرت محل عليه إيش قال الناس هذا فلان مستأجر هذا المحل وصاروا يتكلمون فيك اجتنب هذا روح المحل ما عليه تشوف ولا عليه منكر نعم وإذا الشيء
ما
أنت
المرأة التي تعطى من
الجوائز على المسائل الفقهية والعلمية عدها ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية عدها من الجوائز الجائزة لأنها تدخل في مسألة الجهاد في سبيل الله أن تعلم العلم هذا نوع من الجهاد في سبيل الله فأباح ذلك في كتاب الفروسية والمسألة فيها نظر ما في شك فيها نظر نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاث حصر على حصر فكيف نجي ونزود بعض الأشياء وندخل غير محل نظر ولو قاله الإمام ابن القيم نعم فضيلة الشيخ
هل التفريطات
لكن الجوائز اللي تعطى للمتفوقين من غير مسابقة لا بأس بها تشجيع له من غير مسابقة واحد حفظ القرآن أعطيته جائزة أو أجاب على مسائل فقهية وعطيته جائزة من غير مسابقة أنك تعقد مسابقة بين جماعة أما واحد يحصل على ميزة علمية وتعطيه جائزة ما في مانع هذا طيب تشجيع إنما الكلام إذا قلت هذه الجائزة لمن فعل كذا وكذا الجماعة من الناس هذا هو اللي فيه النظر نعم أما أنك تعطيه ابتداء من غير من باب التشجيع ولا بأس به نعم 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 اكتب سؤالك يا اخي نعم
التخفيضات في المملكه التجاريه تقاس على الجواز
هذه حيل، ما هي التخطيطات. تحيلون، يجيبون أشياء ردية وقديمة ويخفضونها وهي ما هو بصحيح، هذا من كذب والدجل على الناس، ما هي التخطيطات أبدا. نعم، لا تفكر أنهم يبذلون شيء مجاني أبدا، نعم، إلا بحيل ومكر وخديعة. نعم.
وليس الشيء وراء الكون بمناسبة عمل حتى الاتجاه نفسه، ووسع الله دعوة الناس وقال أن تطلب الرزق بمسلم كان لها ذلك، فلم يستجب لنصيحته وأصبح الناس كلما نصيحة المسجد قاموا بحمد وتوسيع الجواب على هذا المسجد والمشرك عليه والمقاوم وإمام المؤمنين وهكذا كما قولوا.
لا يظهر لي مانع من هذا الشيء، لأن هذا من باب التشجيع على الخير، ليس هذا من المسابقات، وإنما هو من التشجيع على عمل خيري. والاحتفال بمناسبة افتتاح المسجد ما عندي ما يمنع من هذا، لأنه من إظهار الخير ومن ترغيب في الخير، تشجيع عليه. نعم. اللي فيه دش لا تستعجل، لأنك لو ما استعملته يقولون الناس وأهل الخير يعني يلومونك، فأنت ابتعد عن هذا الشيء اللي عليه علامة المعصية ظاهرة، منصوبة عليه علامة المعصية ظاهرة، وش يدري الناس أنك ما تستعمل، يقولون ما استأجره إلا ليستعمل هذا الشيء. ثم أيضا هذا فيه تشجيع لهم، تشجيع لأصحاب هذه المحلات، وليت أهل الخير يهجرونهم ولا يستاجرون منهم، ينصحون بعدم الاستجار منهم لحصل ارتداعهم بذلك. نعم. العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر، أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إلا إذا تعدى، إذا تعدى كان التلف بسبب تعديه وسوء استعماله فإنه يضمن، أما إذا كان الاستعمال عاديا ولا حصل منه تفريط فهو لا يضمن، لأنها أمانة في يده. نعم. والأمين لا يضمن إلا إذا فرط. نعم. هذا غرر وجهالة، يجعل الشيء اللي يسوى عشرة أي اللي يسوى مئة يجعله بعشرة، واللي يسوى نصف قرش يخليه بعشرة علشان يناقل هذا يتساوى هذا كله باطل ولا يجوز. السلع تباع بما تساوي، المرتفع يباع بسعر مرتفع والمتوسط بسعر متوسط والمنخفض بسعر منخفض، أما أن يدمج هذا مع هذا الذي غرر جهالة ومخاطرة. نعم. كل شيء بعشرة يقول، كل شيء بعشرين، ما هو صحيح، إلا لو كان اللي في المحل كله متساوي، كله ما يساوي إلا عشرة ما في مانع. نعم. لا ما يجوز شراءها حتى تكتشف ويشاف وش بداخلها، لأن اليوم كثر المكر والخداع والسرقة، ما عاد يوثق الآن في تعامل كثير من المسلمين مع الأسف، فلازم تكتشف، ما يباع شيء مغلف ما يدرى وش فيه، إلا الشيء الذي إذا كشف غطاءه يتلف، مثل ما في داخل البطيخ والرمان لازم أنه والبيض، هذا لازم يباع بغلافه، لأنه لو كشف فسد يباع بغلافه، فإذا وجد إذا اكتشف أنه فاسد يبطل البيع ويرجع المشتري بالثمن، وإذا اكتشف أنه صالح يمشي البيع. أما الأشياء اللي ما تفسد إذا كشفت لا بد من كشفها. نعم.
فضيلة الشيخ،
نعم.
ما غرض العين
العيب؟ العيب الذي يجب على البائع الإخبار به ما ينقص السلعة، ما ينقص عين السلعة أو ينقص قيمتها، ينقص عينها أو ينقص قيمتها. أما الشيء اللي ما ينقص العين ولا ينقص القيمة هذا وجوده كعدمه. نعم. يحصل ايش؟
عند بعض
الورثة
إذا ما أن يقول أحدهم الآخر سأشتريك مصيبك من ورث الوالدين، فما حكم ذلك وهل يجوز له بها؟
هذا مثل ما مر بكم، نهى عن بيع سهم من الغنيمة حتى، ونهى عن بيع الصدقة حتى تقبض. هذا مجهول، الميراث مجهول الآن، حتى يخرج ويقسم بين الورثة ويعلم ما لكل واحد منهم. نعم.
وقيل أخذ الإخوان
لا بأس بذلك، لأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، الركعة التي أدركها مع الإمام هي الركعة الأولى بالنسبة له، والركعة الثانية التي بعد سلام الإمام هذه هي الثانية بالنسبة له، فيجهر فيها بالقراءة. أما الثالثة فهي تساوي هذه القيمة، إذا كانت تساوي هذه القيمة عند الناس وفي الأسواق ما في مانع، أما إذا كانت ما تساوي هذه القيمة عند الناس وعند الأسواق فهذا من أكل المال بالباطل، عنز بمئتين ألف ريال وين هو فيه، ما هو موجود. نعم.
قضية الشركة باسمه
والمستفيد والمستفيد غيره. ما اعرف صورتها، ما ادري كيف صورتها، ما ادري ايش صورتها، اشتريها باسمه وهي غيره، ما يصلح هذا، يصير كفيل هو ولا ضامن او هو حيله او ما ادري ايش المقصود في هذا. نعم. قضيه
الشيخ، ما معنى قول من
محفلة؟ هي المصرات، لكن يغلب إطلاق المصرات على الناقة والمحفلة على الشاة، والمعنى واحد، هي التي حبس لبنها في ضرعها عند البيع حتى يظن المشتري أن لبنها كثير وأن هذه عادتها. نعم. إذا كان أقرضكم من أجل أن تشاركوه هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفع. أما إذا كانت شركة قائمة من قبل ومستمرة، لكن عرض حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منكم، لا أظن أن هذا فيه بأس إن شاء الله، لأن هذا شيء عارض ما هو مقصود، وقرض ليس فيه يعني زيادة، وإنما يرد المبلغ اللي أخذ فقط، وحاجة عارضة، الشركة منعقدة من قبل وقائمة من قبل، فلا أظن أن هذا فيه مانع إن شاء الله. نعم.
وقيل له شيء ما تكون هذه الأقوال يا سبحان الله يا بارك الله يا سبحان الله يا بارك الله يا رحمة الله وقول بعد الدعاء وإن الله لا يعلم ما بالقول من الذرة من الجرة.
الله يعلم كل شيء ما في مانع، يعلم الذرة ويعلم المجرة يعني النجوم التي في السماء، ما الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى مما في الأرض ومما في السماء، هذا لا بأس به. أما يا سبحان الله يا رحمة الله يا كذا هذا لا يجوز، لا يتابع النداء، وإنما يدعى اللهم ارحمني اللهم ارزقني، تقول سبحان الله والحمد لله، ما تقول يا سبحان الله، تقول سبحان الله الله أكبر، ما تقول يا الله أكبر، يعني ما يجوز زيادة يا. نعم، هذه زيادة في الذكر، زيادة في الذكر، وإذا كانت نداء للصفة فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن تنادى الصفة، وإنما ينادى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، لا ما يستحق ما نقص من ثمن السلعة بسبب مساومة ضر ما كسبت مع البائع، لا يستحق ذلك، بل يرد على البائع ما فضل من الثمن. عروة البارقي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من الثمن، ما قال هذا لي، أنت وكلتني بشاة وهذه شاة، مش تبي الباقي لي أنا، إن هذا نتيجة بيعي وشرائي، نقول لا هذا حرام، ما يجوز، لأنك شاريها على نية فلان وفي مال فلان، ولا يجوز لك أنك تخدع هذه القديعة. نعم،
وإذا
تشكيل
ما
تقوم
صلاة بحسن
مكروهة، يكره أن الإنسان يصلي وهو حاق للبول أو مضايقه الغائط، لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، لأن ذلك يشغله عن صلاته، ولا بحضرة طعام حتى يتناول منه ما يسكن رغبته، لأن ذلك يشوش عليه الصلاة. نعم، إذا كانت ساترة للكعبين وما تحتها وكان يلبسها ولا يخلعها فإنه يمسح عليها، هو أحوج إلى المسح من غيره، أما إذا كان سيخلعها فإنه يبطل مسحه عليها إذا خلعها. نعم، إنما يصلي فيها ما دامت باقية عليه وقد مسح عليها، أما لو خلعها بعد المسح بطل وضوءه. نعم، الخيار إنما يثبت في بيع صحيح، وهذا بيع غير صحيح، هذا بيع باطل، الخيار إنما يكون في العقود الصحيحة. نعم، كما سيأتي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تعالى باب الخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخيار اسم مصدر من اختار، يختار اختيارا، هذا هو الأصل، الأصل اختيار، لكنه قيل خيار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل، ومثل هذا يقال له اسم مصدر. والمراد به لغة طلب خير الأمرين، الخيار هو طلب خير الأمرين، من إمضاء أو فسخ للبيع. وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين، لأن البيع قد يتم بسرعة فلا يتأمل أحد الطرفين خسارته أو ربحه، فأعطاه الشارع مهلة بعد صدور البيع، أعطاه مهلة يتروى فيها، فإن رأى أن هذا البيع من صالحه أمضاه، وإن رأى أنه في غير صالحه فسخ. فهذا فيه توسعة على المسلم، وهو من محاسن هذه الشريعة. والخيار أنواع: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، إلى آخر أنواع الخيار التي يذكرها الفقهاء، لكن أشهرها هذه الثلاثة، خيار وهي المذكورة في هذا الباب: خيار المجلس، خيار الغبن، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير إحداهما الآخر
أحدهم،
أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان أو المتبايعان بالخيار، يعني البائع والمشتري بالخيار، أي لكل واحد منهما التروي بين الإمضاء والفسخ، ولا يلزم البيع بمجرد العقد لما في ذلك من الحرج والإغلاق، بل جعل لهم الشارع الخيار بعد صدور العقد، لكن بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد. متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني عن المجلس بالأبدان، تفرقا بالأبدان عن مجلس العقد حتى ولو طال المجلس، فما دام المجلس باقيا وهما لم يتفرقا فإن البيع غير لازم، ولو مشيا جميعا وركبا سيارة مثلا فالمجلس باقي ما لم يتفرقا بأبدانهما. أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشرط، فجعل البيع يلزم في أحد أمرين: إما بالتفرق من المجلس، وإما بمضي مدة خيار الشرط. فإذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما فإنه يستمر ولو بعد التفرق من المجلس، خيار الشرط يستمر ولو تفرقا من المجلس. قال لك الخيار يوم، يومين، ثلاثة، عشرة أيام، أي خالف له الخيار، أي سمى خيار شرط. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. هذا معنى أو يخير أحدهما الآخر، وهو خيار الشرط. فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، أو خير أحدهما الآخر ومضت مدة الخيار فقد وجب البيع. فالبيع يلزم بأحد أمرين: إما بالتفرق من المجلس، وإما بانتهاء مدة خيار الشرط. فهذا الحديث فيه نوعان من أنواع الخيار: خيار المجلس وخيار الشرط. أما خيار الشرط هذا لا خلاف فيه بين العلماء، إذا شرط الخيار مدة معلومة أو شرط الخيار لأحدهما مدة معلومة لا خلاف في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. أما خيار المجلس فهذا ثابت من غير شرط بحكم المجلس ولو لم يكن هناك شرط، وهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين: قول الأول ثبوت الخيار في المجلس، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد رحمهم الله لهذا الحديث، والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه لا خيار للمجلس، وأن البيع يلزم بمجرد انتهاء العقد بالإيجاب والقبول ولا خيار عندهما للمجلس، بل البيع عندهم يلزم بمجرد تمام الصيغة وهي الإيجاب والقبول. وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة كلها متكلفة ولا عبرة بها مع الحديث، إذا صح الحديث فلا قول لأحد، وقد صح الحديث وهو متفق عليه فلا قول لأحد، لكن من حججهم يقولون إن الله تعالى قال: لا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم، وقد حصل التراضي بالعقد فيلزم البيع. نقول: نعم، الآية مطلقة، عن تراض منكم هذه مطلقة، وتقيد بحديث خيار المجلس، ولا تعارض بين عام وخاص. قالوا: وقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالإشهاد لا يكون إلا على شيء لازم، ولا وش فائدة الإشهاد؟ والجواب عن ذلك: أولا، أن الإشهاد في هذه الآية ليس بواجب، إنما هو أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد ولا يلزم الإشهاد. وثانيا، مثل ما قالوا في عن تراض منكم، الآية مطلقة ويقيدها حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومن أجوبتهم قالوا: الحديث يخالف عمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك وأهل المدينة لا يقولون بخيار المجلس. نقول لهم: الحجة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست الحجة في رأي مالك أو رأي أهل المدينة، رأي أهل المدينة لا يكون إجماعا إلا عند مالك رحمه الله، لا يكون حجة، عمل أهل المدينة لا يكون حجة إلا عند الإمام مالك. أما جمهور أهل العلم فلا يرون أن لأهل المدينة خاصية بين العلماء. الحاصل أن أجوبتهم عن هذا الحديث كلها لا تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا الحديث خالفه راوي وهو مالك، لم يقل بخيار المجلس، وهو راوي الحديث عن ابن عمر. نقول: الجواب في هذا أن الحجة في ما روى لا في ما رأى، هذه قاعدة، إذا عمل الراوي بخلاف ما روى فالحجة في ما روى لا في رأيه هو، لأن رأيه اجتهاد، الاجتهاد يخطئ ويصيب، لكن حديث الرسول معصوم من الخطأ. الحاصل أن كل أجوبتهم رحمهم الله ما تقاوم الحديث، فالصحيح والحق مع من ذهب إلى ثبوت خيار المجلس لقوة الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من الطعام، والصبرة هي الكومة والشيء المجموع بعضه إلى بعض يسمى صبرة. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها يتفقدها